سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البنية، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين. أما بعد، حياكم الله متابعينا الأفاضل مع لقاء متجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة وهذه الرياض النظرة التي نستقي منها العظات ونستقي منها العبر. ونرحب بضيوفنا في اللقاء، عبد العزيز وراشد، حياكم الله.
الله يحييك أبوي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم وسددكم ويجمعنا وإياكم على الخير، قول آمين.
آمين.
الحلقة الماضية طبعا تكلمنا عن إغراءات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا أشياء عجيبة وغريبة لكن كلها فشلت، ما نجحوا فيها، تذكرون؟
شو سووا بعدين؟
نعم، لما فشلت خططهم وعجزوا عن الإغراءات والترهيب، قرروا أن يسلكوا طريق آخر، يعني شافوا درب آخر أو سبيل آخر، طريق التعجيز وطلب المعجزات الحسية.
يعني طلبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي لهم معجزات؟
نعم، يسوي لهم معجزات، طلبوا أشياء ما كانت بدافع البحث عن الحق، لكن عناد وتعنت واستهزاء. لذا يقول أهل السير أنهم قالوا: يا محمد، إن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال، يعني يشيل هذه الجبال اللي موجودة في مكة التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا ويفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق. وثم طلبوا أشياء تعجيزية، أن يحيي آبائنا وأن يحيي أجدادنا إلى غيره ما طلبوه من الأمور التعجيزية عنادا وتعنتا.
يعني كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لهم جبال تسير وأنهار تجري ويبعث الأموات.
نعم، هذا اللي كانوا طالبينه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به. هذا كان جواب واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أن يدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ونبذ عبادة الأصنام وترك عبادة غير الله تبارك وتعالى. فقال: وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، يعني نجاتكم وفوزكم وسعادتكم باتباعكم أمر ربكم تبارك وتعالى. ثم قال: وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم.
بس ما وقفوا عن طلب المعجزات، صح أبي؟
نعم، قالوا لما قالوا هالكلام ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: فإن لم تفعل فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك أو يجعل لك قصورا ويجعل لك جنات ويجعل لك كنوزا. رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا.
طيب أبوي، هل نزل قرآن يرد عليهم؟
نعم، نزلت آيات كثيرة في الرد على تعنت وعناد المشركين وطلباتهم، هذه طلبات التعجيزية. ومن الآيات ما جاء في سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إلى قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
يعني قريش بس كانت تعاند، بس ما تبغى تسلم، صح؟
نعم، ما كانوا يبون الإسلام ولا كانوا يبون الإيمان، كانوا بس يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم على أساس يسكتون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون دعوته. لذلك لم يستجب لهم، لأن سنة الله تبارك وتعالى أن من طلب الآيات تعنتا وعنادا ثم كفر بعدها يهلك بعذاب الاستئصال، مثل الأقوام السابقة، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أهلكهم الله تبارك وتعالى، بل استأصل شأفتهم جل وعلا. لذا جاء في الحديث، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في المسند، أن أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، يعني قالوا نبغى جبل الصفا يكون ذهب وينحي عنهم الجبال. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت نفعل لكن إن كفروا يهلكوا، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نستأني ولا نريد أن يهلكوا، لذا قال سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
سبحان الله، رحمة من الله أنه ما أجاب طلباتهم، وإلا كان ممكن يهلكوا مثل الأمم السابقة مثل ثمود وعاد.
بالضبط، وهذا نفهمه من قول الله تبارك وتعالى لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي يلعن أو يهلك قومه، لكن يا رحمة
صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء رحمة، لذا في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وأيضا لو تأملنا تعنت قريش وطلبهم للمعجزات، لو تأملنا عندهم أعظم معجزة، معجزة خالدة إلى قيام الساعة، معجزة باقية بين أيديهم لكنهم ما آمنوا بها، ما هي هذه المعجزة؟
القرآن
الكريم، سبحان الله. لو كانوا صادقين في طلبهم للآيات، عندهم القرآن آية عظيمة بين أيديهم، آية من الآيات، بينة من البينات، معجزة باقية إلى قيام الساعة. وقد ذكر أهل العلم كثير من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، منها أن هذا القرآن أسلوبه مخالف تماما لأساليب كلام العرب نثرا وشعرا، وهذا ما كانت تعلمه قريش، بل ذكرنا في اللقاءات الماضية كيف أنهم كانوا يسمعون القرآن ويؤثر فيهم القرآن ويعلمون أنه ليس بشعر وليس بكلام الجن، يعني كانوا يقرون بهذا، لكن مع ذلك كفروا وجحدوا وألحدوا. أو تأملنا أيضا القرآن وما فيه من الأخبار السابقة، يعني ما حد كان عنده خبر هذه الأخبار التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى، حتى أهل الكتاب ما كان عندهم إلا قليل، بل كانت هناك تساؤلات عند أهل الكتاب جاءت الإجابة فيها في كتاب الله جل وعلا. وأيضا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا أصلا يعني كفار قريش كانوا يقرون بهذا، أن من يسمعه يخشع قلبه وتلين جوارحه، وأن قارئه وسامعه لا يمل من ترداد آياته، بل كلما أعيدت القراءة وجد القارئ والسامع وجده أطيب وألذ مما سبق. لماذا؟ لأنه معجزة باقية لا تزول ولا تنقطع ما بقيت الدنيا، لكن مع ذلك كفروا بالله تبارك وتعالى.
سبحان الله، يعني حتى لو ما جاهم آيات حسية، القرآن نفسه يكفي كأعظم آية.
نعم، القرآن يكفي كأعظم آية، لذا قال الله تبارك وتعالى في الرد عليهم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
يعني القرآن كان أعظم رد عليهم، هو معجزة باقية لليوم بين أيدينا.
نعم، القرآن أعظم رد، بل كما قال سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني تكفي هذه الآية آية ومعجزة، وهي آية باقية إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة.
أبوي، في الحلقات الماضية تكلمنا عن مواقف قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حاولوا بالإغراءات والمعجزات يتعنتون، طيب شو سووا بعد كل هذا؟
سؤال جميل، بارك الله فيك، وهذا حقيقة محور بيكون اللقاء اليوم. لما فشلت قريش في كل المحاولات، وذكرنا قبل شوي المعجزات الحسية أيضا، جاء الرد عليهم أن هذا تعنت وعناد وكذب وليس اتباع للحق. شافت قريش أن الإسلام ينتشر، شافت قريش أن أنصار الإسلام زادوا، وذكرنا في الحلقات الماضية في ناس أسلموا من قريش مثل عمر
من الخطاب،
أيضا منه
وعم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة
بن عبد المطلب، كل هؤلاء أسلموا. هناك أيضا في الحبشة النجاشي ناصر المسلمين وأيدهم، ومنع كفار قريش أن يؤذوا المسلمين في الحبشة. هني كفار قريش شافوا أنهم لابد أن يلجأوا إلى أسلوب آخر، فبدأت خطوة كانت قاسية جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. راح نتكلم عن هذه الخطوة أو عن هذا الشر الذي أتاه كفار قريش، نذكره بعد الفاصل فاصل، ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع الرياض النظرة من السيرة العطيرة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قبل فاصل تكلمنا كيف أن كفار قريش فشلوا في كل محاولاتهم لصد الدعوة وعدم انتشار الإسلام، بل قام الإسلام ينتشر أكثر يوم بعد يوم، وصار له أنصار مثل النجاشي ومثل حمزة ومثل عمر رضي الله عنهم جميعا. هنا بدأت أخطر خطوة من خطوات قريش في الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شو سووا؟ سووا المقاطعة الشاملة لبني هاشم وبني عبد المطلب.
يعني كيف مقاطعة؟ يعني قاطعون في شو بالضبط؟
هذه المقاطعة سبحان الله شيء حقيقة في السيرة صار فيه أذى كبير للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان شر من شرور أبي جهل وحزب أبي جهل. طبعا شو كانت المقاطعة؟ المقاطعة اتفقوا فيما بينهم أنهم يكتبون صحيفة فيها شروط ظالمة. شو هذه الشروط؟ أنهم ما يناكحون بني هاشم ولا يزوجونهم، ما يبيعون لهم ولا يشترون منهم، لا يجالسونهم ولا يدخلون بيوتهم، ولا يكلمونهم أبدا. يعني مقاطعة تامة، لا زواج ولا معاملات ولا علاقات اجتماعية حتى الكلام. طيب شو المطلوب؟ سلموا لنا محمدا صلى الله عليه وسلم لنقتله. يعني إما أنكم تسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أو يصير هذا اللي احنا كاتبينه في هذه الصحيفة.
قاسية جدا. وفعلا كتبوا هذه الصحيفة؟
نعم، اجتمعوا وكتبوا عهدهم الظالم في صحيفة، ويا ريت بعد تمت عندهم، علقوها في الكعبة داخل الكعبة حتى يؤكدوا على أنفسهم أنهم لن ينقضوها. وكان كاتب الصحيفة كما ذكر أهل السير، ذكروا أسماء كثيرة، ذكروا واحد اسمه منصور بن عكرمة، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من كثير فشلت يده.
طيب وكيف صار موقف بني هاشم؟
طبعا بني هاشم كانوا بني هاشم بقيادة منه؟ بقيادة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاف أبو طالب أن قريش كلها متألبة على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، جمع أهل بيته من بني هاشم وبني عبد المطلب ودعاهم أن يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه مهما كلف الأمر. طبعا ليس إيمانا بالله، لكن حماية للقرابة والعشيرة. فوقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوا سيدهم أبو طالب حتى الكفار دخلوا في هذا الحصار حماية للقرابة والعشيرة. لكن في واحد خذلهم، توقع منه؟
أبو لهب.
أتوقع أبو لهب. نعم، أبو لهب وقف مع قريش ضد عشيرته وقبيلته، يعني كان سيئا من كافة النواحي عياذا بالله رب العالمين.
يعني كلهم دخلوا الشعب إلا
نعم
أبو لهب.
إلا أبو لهب، كلهم دخلوا مكان اسمه شعب بني هاشم. طبعا هذا كان وادي من وديان مكة، قريب من مكة. طبعا هناك اجتمعوا جميعا وسمي هذا المكان بشعب بني هاشم، وصار هناك حصار شديد، لا طعام يصلهم ولا بيع ولا شراء، حتى العلاقات الاجتماعية انقطعت. وهذا كان تقريبا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنوات، يعني بعد الهجرتين إلى الحبشة، بعد إسلام عمر، بعد إسلام حمزة. فيما رجح أهل التاريخ والسير كانت هذه الحادثة في السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا الأمر توقعوا كم سنة؟ 3 سنوات، حتى بلغ الجوع والضيق ببني هاشم وبني عبد المطلب مبلغا عظيما عياذا بالله.
الله أكبر، 3 سنوات من الحصار بس لأنهم ما رضوا يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هكذا الشيطان وحزب الشيطان يكيدون المكائد. و يأتون بالفجور والخصومة العظيمة. وهنا ظهرت عظمة صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته، كانوا يتحملون كل ذلك في سبيل الله، ثابتين على الدعوة، لا يتنازلون عن دينهم ولا يسلمون نبيهم للأعداء، هذا المسلمين. أما بني هاشم أيضا وقفوا هذه الوقفة العظيمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا لما نقول بني هاشم لهم مزية في الإسلام، يعني في أمة الإسلام بني هاشم لهم تميز عن الناس ولهم أشياء وحقوق لابد أن تحفظ، كأنها والله أعلم من هذه المواقف التي سطرت لهم في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما كان الحصار شديدا، وأيضا كان هناك أمر آخر ألا وهو الخوف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن قريش كانت تبحث عن أي فرصة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الغدر به عياذا بالله رب العالمين.
يعني كانوا ممكن يقتلوه حتى داخل الشعب.
نعم، هم كانوا يبغون يقتلونه، هم ما توقعوا أن بني هاشم وبني عبد المطلب بيدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قالوا بيتخلون عنه.
نعم، قالوا بيتخلون عنه، شافوا لا صارت هذه الوقفة، فأكيد هني أبو طالب ويعني من كبار بني هاشم بني عبد المطلب كانوا يعرفون أن كفار قريش ما بيتركون أي فرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن كان من الأمور اللي يفعلها أبو طالب أنه إذا جاء الليل كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه أول الليل حتى يراه من يتربص به من قريش، يعني حتى يشوفونه نايم على فراش أبو طالب.
وبعدين هل يظل النبي صلى الله عليه وسلم في فراش أبو طالب طول الليل؟
لا، بعد أن ينام الناس يطمئن أبو طالب أن العيون قد خمدت، يقوم ويأخذ أحد أولاده أو إخوانه أو بني عمه يضعه مكان النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لينام في فراش آخر بعيد، هذا كله لكي لا يعلم كفار قريش أين ينام النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني أبو طالب كان يضحي بأهله حتى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان يخشى أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، فكان يبدل أماكن النوم كل ليلة، حتى الذي أراد أن يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر بمكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أين مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا كم كانت مؤامرات كفار قريش وعلى رأسهم أبو جهل وزمرته، كانت مؤامرات خطيرة، وكم كان أيضا في المقابل الحرص على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لبث النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وبني هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب تقريبا 3 سنوات كاملة، وكانت هذه من أشد السنوات على المسلمين، قاطعتهم قريش مقاطعة تامة، لا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا مخالطة أبدا أبدا أبدا.
يعني يا أبوي حتى الأكل ما كان يوصلهم؟
ما كان يوصلهم أبدا، قطعت عنهم الميرة وقطعت عنهم الطعام وقطعت عنهم الزاد. بل شوفوا العجائب اللي كانت كفار قريش وعلى رأسهم أبو لهب، شو كانوا يسوون؟ منعوا الطعام أن يدخل عليهم، حتى إذا جاء طعام إلى مكة، يعني التجار يأتون من خارج مكة بالطعام، كانوا كفار قريش يتسابقون إلى هذا الطعام، يشترونه قبل أن يصل إلى بني هاشم وبني عبد المطلب. بل كان أبو لهب، شوفوا هذا كان أسوأهم، كان يتتبع التجار ويقول لهم غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة. يعني لو يوم المسلمين يشتروا من عندكم، أنتم غرب، يعني هم الحين مقاطعين، الغريب لما يجي يقول حق الغريب غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة.
يعني كانوا يرفعون الأسعار عشان المسلمين ما يحصلون شيء.
نعم، حتى أن الرجل كان يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من شدة الجوع وليس في يده ما يطعمهم، اشتد الجوع حتى اضطروا لأكل ورق الشجر والجلود، وهلك من هلك من شدة البلاء الذي أصابهم في هذه المحنة التي استمرت 3 سنوات.
الله أكبر، معاناة عظيمة.
نعم، حتى بكاء الأطفال سمع من وراء الشعب من شدة الجوع، ومع كل ذلك تحمل المسلمون وصبروا ابتغاء وجه الله. قريش شددت الحصار، ولكن كان هناك في مكة رجال شرفاء يخفون الطعام سرا، يعني بالدس يوصلونه للمحصورين، ومنهم ابن أخو خديجة رضي الله عنها اسمه حكيم بن حزام، وأيضا هناك واحد اسمه هشام بن عمر العامري، كان يملأ بعيره طعاما من الليل ثم يوجهه إلى الشعب، يعني بالدس هذه كانت بعض ما يفعله بعض أشراف قريش الذين ما كانوا راضين باللي صاير مع بني هاشم.
وهل كانت قريش يرضون بهؤلاء اللي يساعدون؟
لا، ما كانوا راضين، بل صار موقف مع حكيم بن حزام. في يوم من الأيام حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمح، وقال له روح وصله عند عمتك خديجة رضي الله عنها في الشعب. أبو جهل شافهم فقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح حتى أفضحك بمكة. قام هني واحد اسمه أبو البختري ابن هشام، قال ما لك وما له، هذا طعام لعمة عنده بعثت إلي، أفتمنعه أن يوصله إليها؟ فرضى، يعني رفض أبو جهل وما رضى، وصار خلاف. قام هني هذا أبو البختري كان يعني قدامه لحي بعير، لحي بعير اللي هي أسنان بعير هذا الناب، فأخذ بلحي بعير وضرب أبا جهل فشجه ثم وطأه وطأ شديد، يعني قام يدوسه ويرفس بريله. وهذا حدث من الأحداث التي حصلت عند أبي جهل لعناده وبغيه وضلاله وظلمه لبني هاشم.
يعني حتى الكفار بعضهم كانوا يرحمونه.
نعم، لأنهم يعني الشدة اللي عندهم مهما كانت في قرابة وفي صلة فكانت تحرك الضمير، ما يرضون بهذا الظلم. ومع كل ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحصار والجوع، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يخاف في الله لومة لائم. يعني ما قال إحنا حاصرونا نمتنع عن الدعوة، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا يخاف في الله لومة لائم. وفي هذا الحصار، حصار قريش لبني هاشم، ومع ما لاقاه المسلمون من البلاء والجوع، إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبشر الأمة بميلاد علم من أعلامها. ففي هذا الحصار ولد حبر الأمة. من هو حبر الأمة؟
عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
نعم، ترجمان القرآن وحبر الأمة، جاء في التاريخ والسير أنه ولد في الحصار أو في سنوات الحصار، ولد في شعب بني هاشم. هذا لاسمه ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهو الذي لقبه أهل العلم بحبر الأمة. طبعا بعد أن طال الحصار على بني هاشم وبني عبد المطلب ثلاث سنوات، واشتد عليهم البلاء والجوع حتى أكلوا ورق الشجر والجلود، شاء الله جل وعلا أن يفتح لهم باب الفرج، وذلك بنقض الصحيفة الظالمة.
يعني يا أبوي، في ناس من قريش وقفوا مع بني هاشم؟
نعم، هناك رجال من قريش برزوا، وكانت ما زالت في قلوبهم بقية من المروءة والضمير، ومنهم واحد اسمه زهير بن أبي أمية، والمطعم بن عدي، وأبو البختري بن هشام، وهشام بن عمر، وزمع بن الأسود. هؤلاء اجتمعوا سرا في الحجون وتعاهدوا على أن ينصروا بني هاشم وأن ينصروا بني عبد المطلب، وتعاهدوا على نقض الصحيفة.
وكيف أعلنوا هذا الموقف قدام الناس؟
هذا الموقف كان موقف عظيم من هؤلاء، وكانت يعني وقفة من هؤلاء نصرة لبني هاشم بني عبد المطلب، راح نذكرها بعد الفاصل بتفاصيلها وما جاء فيها من المواقف وما جاء فيها من الحوارات. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لازلنا مع الحادثة العظيمة التي حدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم وبني عبد المطلب، ألا وهي مقاطعة كفار قريش لهم. هذه المقاطعة التي كانت من الابتلاءات العظيمة التي ابتلي بها نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمون. طبعا ذكرنا أن مجموعة من كبارات قريش اجتمعوا سرا وتعاهدوا على نقض الصحيفة، والحادثة هذه بالتفصيل كما نقلها أهل السير أنه في صبيحة أحد الأيام وقف زهير بن أبي أمية أمام قريش بعدما طاف بالكعبة وقال بصوت عال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يبيعون ولا يباع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. هني سمع منه أبو جهل فرد عليه قال: كذبت والله لا تشق. رد عليهم منه زمعة بن الأسود وأبو البختري والمطعم بن عدي، كلهم هذول وقفوا ضد منه، ضد أبو جهل. زمعة بن الأسود قال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. وقال أبو البختري قال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. هني قام المطعم بن عدي، شوف الحين كم، واحد واحد اثنين ثلاث، قام المطعم بن عدي قال: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، ونبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقام واحد بعد اسمه هشام بن عمر قال نفس الكلام. فقال أبو جهل لعنه الله، كان ذكي، قال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان. قال: أنتم متفاهمين من قبل أنكم تسكتوني وتردون علي. قال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان. لكن النتيجة أنهم أفحموا أبو جهل وسكتوا أبو جهل وخلوه يعني يخسأ عياذا بالله، وخلوه يخنس، قتله الله وعمله بما يستحق.
طيب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟
هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ومع بني هاشم ومع بني عبد المطلب في الشعب. وسبحان الله في هذا الوقت بعد شوفوا الخبر العجيب اللي حصل في شعب بني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تسوي هذه الحادثة كان رايح عند عمه أبو طالب وقال له: إن الله أرسل على الصحيفة الأرضة فأكلت كل ما فيها من ظلم وقطيعة إلا اسم الله. ترى في البداية هم كانوا كاتبين باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق عمه أن الأرضة، وهي يعني اللي تأكل الرمة، قال: أكلت كل ما فيها من ظلم وقطيعة إلا اسم الله. أبو طالب لما سمع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبو طالب كان يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق أمين، وأنه يتكلم بالوحي، وأنه يأتيه الوحي من السماء، وأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما آمن. وهذه هي يعني خطيئة أبو طالب، أنه ما آمن، لكن كان يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم صدق وأنه حق. لما سمع هذا الكلام جمع مجموعة من بني هاشم وراحوا عند قريش. الحين مستوية هذه الحادثة مع قريش، هذا اللي صار مع أبو جهل والرد اللي ردوا عليه. في هذا الوقت بعد أيضا أبو طالب وصل مع جماعة من بني هاشم ودخلوا الحرم ودخلوا المسجد. قريش لما شافوا أبو طالب مع مجموعة من بني هاشم قالوا أكيد من شدة البلاء ومن شدة اللأواء ومن شدة الضيق اللي أصابهم أكيد جايين الحين يتنازلون ويستسلمون وبيسلمون محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ الكلام أبو طالب طبعا قال: قد حدثت أمور بيننا وبينكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح، إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا فيه نصف، يعني فيه إنصاف بيني وبينكم، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم. وجاء في رواية ثانية أنه قال: لم تترك فيها اسما لله إلا لحسته، وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا، فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم. هني كفار قريش يعني ما صدقوا أن يمكن الأرض تأكل الكتاب، فقالوا: قد أنصفتنا، رضينا بالذي تقول. فتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المعجزة ظهرت أمام عينهم.
نعم، لكن بدل أن يؤمنوا قالوا: هذا سحر ابن أخيك، مع أنهم لما شافوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به أبو طالب يعني نكست رؤوسهم وعلموا أنهم خلاص يعني خسئوا، لكن مع ذلك بدل أن يؤمنوا قالوا: هذا سحر ابن أخيك، وزادهم هذا الأمر بغيا وعدوانا. فهني قال أبو طالب: يا معشر قريش، على ما نحبس ونحصر، وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة. ثم دخل أبو طالب واللي كانوا معاه، دخلوا بين أستار الكعبة وقالوا: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشعب. هني قام المطعم بن عدي واللي كانوا معاه في الحادثة اللي ذكرناها اللي صارت مع أبو جهل، قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقها، وأعلن بذلك انتهاء الحصار
وخرجوا من الشعب خلاص.
نعم، من هاك اليوم ومن تلك اللحظة خرج بنو هاشم وبني عبد المطلب من الشعب، وكان هذا تقريبا في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت 3 سنوات شديدة من البلاء والجوع والصبر والثبات، وكانت هذه أيضا محطة عظيمة من محطات الابتلاء والتمحيص. وبعد أن انتهى حصار الشعب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عادت قريش إلى الأساليب القديمة من الصد والكفر، بل اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وظل أبو طالب يحوط نبينا صلى الله عليه وسلم ويحميه حتى لحقه المرض واشتد به، ثم كتب الله تبارك وتعالى له أن يبتلى بمرض موته. لكن قبل ما يموت شافت قريش لابد أنهم أن قبل ما يموت أبو طالب يرجعون يسوون مفاوضات.
يعني يا أبوي قريش خافت أنه إذا مات أبو طالب العرب يقولون ليش ما تفاوضتم قبل.
بالضبط عبد العزيز، فقالوا فيما بينهم أن محمدا قد فشى أمره في قريش وأسلم عمر وحمزة، فلا بد أن نأخذ عليه عهدا قبل أن يموت عمه.
ومن اللي راحوا لأبو طالب؟
راحوا تقريبا 25 رجل من أشراف قريش، عتبة وشيبة وأبو جهل وأمية وأبو سفيان والعاص بن وائل، مجموعة من هؤلاء وزمرتهم دخلوا على أبو طالب فقالوا: يا أبا طالب، إنك كبيرنا وسيدنا، فمر ابن أخيك أن يكف عن سب آلهتنا وندعه وما يدعو إليه.
وأبو طالب شو سوى؟
أبو طالب طبعا هني بعث للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند الباب، واللي منع النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند عمه أبو جهل، ما بغى يجلس عند عمه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعونك وما تعبد.
وهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم رد عظيم، كان جوابه عظيم، قال: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة واحدة، هل أنتم معطوني كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي إليكم العجم الجزية؟ فقالوا: كلمة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه.
أكيد ما قبلوه صح؟
نعم، أبو جهل هني استهزأ، قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ورفضت قريش عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء، لكن لأن قلوبهم مليئة بالكفر والكبر والإلحاد والعناد، عياذا بالله رب العباد.
يعني حتى آخر محاولة معهم ما أرادوا إلا المساومة على الدين.
نعم، ما يبغون إلا المساومة على الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن الدعوة إلى الله، ما تنازل عن كلمة التوحيد، فهي أساس الرسالة وهي أساس البعثة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه، وهنا قال أبو جهل كلمته: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب.
يعني كانوا مستغربين من التوحيد نفسه.
نعم، مع أنهم كانوا يعرفون أن الله جل وعلا، يعني كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق، لكن أنكروا أن يعبد الله وحده. لذا قال بعضهم لبعض: والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم خرجوا وهم يقولون: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا، عياذا بالله.
سبحان الله، بدأ ما يتأثرون بالحق زادوا كبر وعناد.
نعم، وعناد، زادوا كبر وعناد. لذا أنزل الله جل وعلا آيات في الرد عليهم يصف حالهم صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
يعني القرآن وصفهم بأنهم في عزة وشقاق يعني التكبر وخلاف للحق.
أحسنت عبد العزيز، وهذا الموقف كان آخر محاولة من قريش للمساومة، وبعد هذا بدأت مرحلة جديدة من الابتلاءات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب.
أبوي أبو طالب هو اللي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم صح؟
نعم كان يحميه إلى أن مات. لما مات زادت قريش من أذاها وبغيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوقت تقريبا عمر عم النبي صلى الله عليه وسلم 87. لكن لما حضرت الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طبعا في هذا المجلس كان أبو جهل موجود، كان غير أبو جهل من صناديد قريش كانوا موجودين. إيش قالوا حق عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه ويقول قل لا إله إلا الله، لكن هني كان رد عبد المطلب رد لأن أصحابه السيئين موجودين، قال بل على ملة عبد المطلب، أو قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب.
يعني ما قال الشهادة
للأسف، للأسف ما قال الشهادة، مع أنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه، حتى أنه أثر عنه أنه قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني كان يقول حق نبينا صلى الله عليه وسلم لو قريش ما يعايروني وما يقولون أنها الخوف والجزع حمله على ذلك لأقررت بها عينك، يعني لفرحتك يا رسول الله بأن أقول هذه الكلمة، لكن أنا ما بقولها. لذا أنزل الله جل وعلا آيات تتلى إلى يوم الدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يهدي أقرب الناس إليه إلا إذا شاء الله.
نعم، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، نحن نبذل الأسباب ونجتهد وندعو إلى الله تبارك وتعالى، لكن الهادي هو الله جل وعلا، نحن دورنا البلاغ والدعاء وبذل الأسباب، والهداية بيد الله تبارك وتعالى رب الأرباب.
أبوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه؟
نعم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه، لكن هنا أنزل الله تبارك وتعالى وحيا يبين الحكم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
يعني حتى لو كان قريب مثل العم أو الأب ما يجوز الاستغفار إذا مات على الكفر.
بالضبط، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا وحكمته. لكن مع ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث والآثار أنه خفف عنه العذاب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهون أهل النار عذابا في النار. وبعد وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم صار أيضا هناك مصاب آخر نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو وفاة أم أولاده وبناته زوجته خديجة رضي الله عنها.
خديجة زوجة النبي صلى الله
نعم
عليه وسلم،
خديجة رضي الله عنها التي كانت من أعظم نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي آزرته في أشد الأوقات ووقفت بجانبه حين كذبه الناس، هذه المرأة التي واسته بنفسها وواسته بمالها وشاركت معه صلى الله عليه وسلم أعباء الدعوة من أول يوم بعث صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي، هي شاركت معه أعباء الدعوة والجهاد والبذل في سبيل الله، فكانت نعم الزوجة والسند، كانت السكينة لبيت نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت هي الطمأنينة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته كان يذكر خديجة رضي الله عنها ويصفها وصفا بليغا بأنها آمنت به لما كذبه الناس، وأنها نصرته رضي الله عنها وأرضاها بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها.
من تتوفت يا أبوي؟
جاء في الصحيح أن خديجة توفيت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، يعني تقريبا في السنة العاشرة، يعني في نفس السنة اللي خرجوا فيها من شعب بني هاشم يعني بعد المقاطعة، وفي نفس الوقت تقريبا اللي توفى الله تبارك وتعالى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يعني عاش سلسلة متواصلة من الابتلاءات، فقر وجوع ومقاطعة، ثم فقد صلى الله عليه وسلم عمه، وفقد صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها، هذه المرأة التي ما كانت مجرد زوجة، كانت نعمة من نعم الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراح نذكر جزء من سيرتها ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها إن تيسر في اللقاءات القادمة. نكتفي في هذا اللقاء بما ذكرنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية دروس عبر.